أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، كان الكلام في بني إسرائيل وفي السقوط الموعود الذي ذكرته الروايات والآيات القرآنية، وذكرنا أن القرآن الكريم وحتى الروايات ذكرت أن لهذه الأمة ولهذا المجتمع سوف يكون لهم حضور ويكون لهم بقاء في أحداث آخر الزمان وقبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بل سوف يكون لهم حضور حتى في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام أيضا. الروايات التي تحدثت عن ذلك كثيرة، والآيات القرآنية أيضا كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع. ولو لم يكن بين أيدينا إلا الآيات الأربعة اللي موجودة في سورة الإسراء لكفانا ذلك. الآيات التي ذكرناها في الحلقات السابقة والتي توقفنا عندها، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذه الآيات الأربعة وردت في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. طبعا بالمناسبة هذه السورة في روايات أهل البيت تسمى بسورة بني إسرائيل. أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام وغير الإمام الصادق من الأئمة حينما يذكرون هذه السورة لا يسمونها بسورة الإسراء، وإنما يسمونها بسورة بني إسرائيل. والسبب في ذلك لورود هذه الآيات الأربعة، وهذه آيات ملحمية وعجيبة في بابها، لأن تدري عزيز حسام القرآن الكريم لم يتنبأ بالأحداث المستقبلية بشكل كبير جدا. عادة الكتاب كان كتاب القرآن يتحدث عن المواعظ وعن الهداية وعن الإرشاد وعن الحوادث الماضية، نادرا ما يتحدث القرآن الكريم ويتنبأ بأحداث سوف تحصل في المستقبل. هذه الآيات التي ذكر فيها بني إسرائيل من الواضح جدا أنه يتحدث عن أحداث مستقبلية، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل أيضا لها موضوع ولها ارتباط بالدولة المهدوية، ورد في فضل هذه السورة وتلاوة هذه السورة أن رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من يقرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ويكون من أنصاره ومن أعوانه. طبعا فيها إشارة إلى الإدمان على القراءة. الإمام لم يقل من قرأ سورة بني إسرائيل في ليلة الجمعة، من يقرأ يعني هذا يفيد
الاستمرارية
والدوام والإدمان عليها. كثير من الشباب مرات يسألوني ما هي السبل أو الطرق اللي ألتحق بنصرة الإمام المهدي عليه السلام. هي القضية الأساسية في ذلك تعود إلى النية. النية لها دخالة ولها دور كبير جدا في أن يكون المؤمن المنتظر من أنصار ومن أعوان الإمام المهدي عليه السلام. أهل البيت أيضا يبينون الطرق التي تجعل الإنسان قريبا من الالتحاق بنصرة الإمام المهدي عليه السلام. من ضمن هذه الأعمال التي توفق الإنسان للالتحاق بنصرة الإمام المهدي عليه السلام قراءة هذه السورة، سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه السورة الإمام الصادق يقول: من يقرأ هذه السورة في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم. القضية وين ترجع؟ ترجع إلى النية، لأن هاي راح توفر لك الملكة وتوفر لك النية، والنية طبعا هي النية أهم من العمل. أيضا أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله ليعطي على نية العبد أكثر مما يعطيه على العمل. النية لها دور كبير جدا حتى في نجاة الإنسان، لعله الإنسان يوم القيامة يجي في صحيفة أعماله الكثير من الثواب والكثير من الحسنات لأعمال هو لم يعملها. يعني إنسان مثلا فقير ما عنده أموال، يقول له أنا الله سبحانه وتعالى يعطيني الأموال الكثيرة لتصدقت بكذا وكذا. هذه النية إذا فعلا كانت نية حقيقية، يعني مو مجرد قلقلة لسان ولا مجرد وسواس طارئ يمر على الإنسان، لا، إذا فعلا كانت عنده على نحو الملكة امتلكت قلبه هذه النية، سوف يجد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له ثواب كل تلك الأعمال التي نواها ولم يستطع أن يعملها. الالتحاق بنصرة الإمام المهدي أيضا تعود وترجع إلى هذه النقطة، إلى النية التي تمتلك قلب الإنسان المؤمن. كل من نوى بحقيقة النية أن يكون من أنصار الإمام المهدي، الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه لذلك. عندنا عدة روايات أيضا بينت الطريقة للالتحاق بنصرة الإمام المهدي عليه السلام. عندنا رواية أيضا يقول: ليعدن أحدكم ولو سهما لخروج القائم، فإن فعل ذلك فإني أرجو من الله تعالى أن ينسئ أجله، أن ينسئ يعني أن يطيل عمره، أن ينسئ أجله فيكون من أعوانه ومن أنصاره. أيضا القضية تعود إلى النية، اللي هو شنو قيمة السهم. الإمام لما يقول لا يعدن أحدكم ولو سهما لخروج القائم، المقصود بهذا العمل اللي يسويه حتى يستحضر النية دائما. يعني الإنسان لما يستحضر حتى الجوانب المادية، هذه راح تعزز النية عنده والملكة القلبية أن يكون من أنصار الإمام المهدي. الإمام يقول لا يعدن أحدكم ولو سهما، ألزم لي سيف، ألزم لي سهم، ألزم لي بندقية، هذا أخليه في مكان معين. أقول إذا الله سبحانه وتعالى أخرج الإمام وأذن الإمام المهدي بالخروج، عسى ولعل أن أكون من أنصار الإمام المهدي. يقول هذا العمل إذا وفره الإنسان المؤمن الإمام الصادق، يقول رجوت من الله تعالى أن ينسئ في أجله، أن يطيل عمره ليكون من أنصار الإمام ومن أعوان الإمام. طبعا الرواية تحدثت عن الإدراك، أدرك القائم. إدراك القائم يمكن أن نتصوره على نوعين أو على شكلين: الإدراك بمعنى أن الله تعالى يمكن أن يطيل عمر هذا الإنسان ليكون من أنصاره، أن يلتحق به حتى في زمن الغيبة الكبرى، لأن احنا عندنا في الروايات أن أصحاب الإمام المهدي حتى في زمن الغيبة الكبرى هو يختار مجموعة من الأنصار، لا وحشة مع 30. الإمام أيضا يختار في زمن الغيبة الكبرى في كل جيل ومن كل جيل بعض المؤمنين ليرافقوه وليصاحبوه حتى في غيبته. ولذلك الإمام الصادق يقول ما من وحشة مع 30. نفهم من هذه الرواية أنه حتى في زمن الغيبة الكبرى يمكن للإنسان المؤمن أن يكون من أنصار الإمام ومن أعوان الإمام، وأن يلتحق به في غيبته بطريقة من الطرق الإمام هو
يقررها
صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي هذه النية هي التي إذا توفرت قد تكون سببا وملاكا لالتحاق الإنسان المؤمن بنصرة الإمام المهدي عليه السلام. هذا الإدراك قلت إما أن نتصوره من باب إطالة العمر، أو من باب حتى أنه إذا توفاه الله تعالى أن يعود في عالم الرجعة، في يوم الرجعة أن يعود الإنسان لنصرة الإمام المهدي. وعندنا روايات كثيرة، أكثر من 500 رواية تتحدث عن الرجعة وأن المؤمنين سوف يرجعون. هؤلاء أصحاب، أنا أعبر عنهم بأصحاب المعدلات العالية، أصحاب المعدلات العالية، هؤلاء الذين أثبتوا الجدارة والذين عبروا الفتن والبلايا والمحن، هؤلاء سوف تشتبيهم السماء ليلتحقوا أيضا ويعودوا من قبورهم لنصرة الإمام المهدي. ولذلك عندنا في الرواية النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية رويها الطبري في كتابه دلائل الإمامة، النبي في يوم من الأيام كان يتحدث مع سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، وكان يحدثه عن الأئمة من بعده، إلى أن وصل إلى الإمام المهدي عليه السلام وبين له أن الإمام المهدي هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ثم قال لسلمان: يا سلمان، وأنت ممن يدركه. واضح أن سلمان الفارسي لم يطل عمره إلى درجة بحيث يلتحق بالإمام، سلمان مات، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا سلمان، وأنت ممن يدركه، وكل من كان مثلك، يعني كل واحد مثيل لك ويمشي على نفس طريقك وعلى نفس منهاجك، أيضا سوف تتاح له الفرصة لكي يكون من أنصار ومن أعوان الإمام المهدي عليه السلام. أنت يا سلمان ممن يدركه، وكل من كان مثلك أو من عرفه بالولاية أو تولاه بحقيقة المعرفة. حتى الإنسان اللي يمتلك المعرفة العقائدية الصحيحة للإمام المهدي عليه السلام، هذا أيضا يؤمل له ويرجى له أن يكون من أنصار الإمام المهدي وأن يكون من أعوانه ومن المجاهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. بالتالي الإنسان المؤمن لابد أن يحمل هذه النية، وهذه النية لابد أن تترجم عمليا، لأن النية وحدها ما يكفي، لابد أن تكون لها ترجمة عملية تصديقية لهذه النية التي أحملها. من ضمن هذه الترجمة العملية، الإمام الصادق يقول: من أدمن أو من يقرأ، ما من عبد يقرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم. قلنا هذا الإدراك يمكن أن نتصوره على نوعين أو على شكلين: إما إدراك بإطالة العمر، أو إدراك بمعنى الرجوع بعد الموت. عندنا في الروايات أن المؤمنين الذين يكونون في عالم البرزخ تأتي إليهم الملائكة وتقول لهم بأن صاحبكم قد خرج أو ظهر، فإن شئتم فالتحقوا به. وهذا أيضا تصديق للروايات الكثيرة التي تقول بأنه بعد زمن بعد ظهور الإمام المهدي سوف يرجع من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضة. من محض الإيمان محضة قلنا ذولا اختيار أصحاب المعدلات العالية، لأن السماء لا يمكن أن تجازف بالمؤمنين المهزوزين القلقين المضطربين، لابد أن تختار المؤمنين الذين عبروا كل الفتن وكل المحن ونجحوا في ذلك، ثم بعد ذلك تختارهم السماء للقيام بهذا المشروع الذي طال انتظاره وتأمله الأنبياء على طول خط التاريخ. احنا لما نرجع الى سورة، عودة الى الموضوع الاصلي، لما نرجع الى سورة بني اسرائيل او الى سورة الاسراء، هذه الايات الاربع الاول التي تحدثت عن بني اسرائيل والتي قالت وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرة، واضح ان الاية تتحدث عن افسادين كبيرين لبني اسرائيل، وهناك ظاهرة ثالثة سوف يقوم بها بنو اسرائيل هي الاستعلاء، افسادان واستعلاء واحد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في الكتاب المقصود به التوراة، يعني هذا المعنى مكتوب في التوراة ومكتوب في القرآن الكريم. طبعا أكو كثير من المشتركات بين التوراة وبين القرآن الكريم، حتى الرجعة، الرجعة مذكورة في القرآن الكريم ومذكورة في التوراة، الدولة المهدوية مذكورة في التوراة مذكورة أيضا في القرآن الكريم، تارة تذكر بشكل واضح وتارة تذكر بشكل بتلميحات أو بترميز وتشفير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، الفساد الأول والفساد الثاني. طبعا احنا ما نتحدث عن الفساد المعتاد المعروف عن بني إسرائيل، بنو إسرائيل طبيعتهم أنهم يفسدون في الأرض، هذا أيضا ما صرح به القرآن الكريم، ويسعون في الأرض فسادا. الآية تتكلم عن فساد من نوع خاص، هذا الفساد من النوع الخاص يكون فساد هائل كبير جدا، بحيث يكون يلفت الانتباه لكل العالم، كل العالم سوف يلتفت انتباهه إلى هذا الفساد
وضرره على كل
العالم. لا نتكلم عن الفساد المعتاد، نشر الأفلام المنحلة أو الدعوة إلى المثلية وأمثال ذلك، احنا تحدثنا في الحلقة الماضية أنه حتى دعوة الشذوذ الجنسي لما نرجع إلى جذورها نجد أن الأيادي والأصابع التي تدفع هذه المظاهر المنحلة والفاسدة وراء هم اليهود وبنو إسرائيل، ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يعني واضح جدا القرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود. ولكن مما يوصف له أنك تجد بعض ممن ينسب إلى الإسلام حاول أن يلغي هذه الآية تماما ويأتي بأعداء آخرين بدل بني إسرائيل، من قبيل لما تجي إلى أمثال ابن تيمية وغير ابن تيمية وبعض السلفية، مو كل السلفية، بعض السلفية الذين يصرحون بضرس قاطع ويرفعون عقيرتهم ليل ونهار أن الرافضة أو أن الشيعة هم أشد عداوة لنا من بني، مع العلم القرآن قاعد
يصرحوا حتى هم، يعني بنيامين نتنياهو أصبح يقول هي حرب دينية،
طبعا واضح جدا هو المحرك الأساس في كل هذه القضايا، هي دوافع عقائدية ودوافع دينية. أنا اللي أستغرب لأن القرآن الكريم يصرح أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، لكن تستغرب لما تلقى لك واحد محسوب على الإسلام ويتبرع من عنده ومن جيبه ويقول لا أشد الناس عداوة للمؤمنين هم الشيعة. واضح جدا أن الذي يقول هذه الكلمة لم يؤمن لا بالله ولم يؤمن لا بالقرآن الكريم، وفي تضاد كامل ومعاكسة كاملة مع القرآن الكريم. أين هذا القرآن؟ هذا القرآن الكريم بين أيدينا قبل 1400 سنة وإلى هذا اليوم آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار وتؤكد هذه الحقيقة، لكن تجد أن بعض هؤلاء المخذولين الخائبين تجدهم يصرحون لها بأن هؤلاء الشيعة والذين هم لهم الباع والكأس المعلى في مقارعة هؤلاء اليهود والإسرائيليين. أول عالم وأول مرجع في العالم وبين المسلمين سمحت السيد السيستاني هو الذي أصدر بيانا لإدانة هذه الجرائم، وطالب العالم بأجمعه أن يقف منتصرا للفلسطينيين تجاه هذه العجلة الدموية التي يقوم بها الإسرائيليون. على هذا الأساس القرآن الكريم يصرح هذه التصريحات ويبين هذه البيانات ويقول بأن بني إسرائيل سوف يكون لهم إفسادين أو يكون لهم إفسادان كبيران في الأرض واضحان جدا، بحيث العالم كله سوف يلتفت إلى هذا الفساد الكبير. احنا تكلمنا فيما سبق قلنا أن أكثر المفسرين وخصوصا القدماء ذهبوا إلى أن هذين الإفسادين حصلا في الماضي ولم يحصلا في المستقبل أو لن يحصلها في المستقبل. هسه قلنا شنو السبب اللي دفع هؤلاء المفسرين إلى تبني هذا الرأي؟ طبعا احنا ما موجود عندنا رواية تقول بأن هذين الإفسادين حصلا في الماضي، ماك ولا رواية تقول بأن الآية التي تكلمت وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين، ما عندنا لا حديث لا من السنة ولا من الشيعة تقول بأن هذين الإفسادين حصلا في الماضي، وإنما هو رأي ارتآه بعض المفسرين وقالوا بأن كلا هذين الإفسادين حصلا في الماضي. وين الفساد الأول؟ قالوا الفساد الأول الذي قام به بنو إسرائيل هو قتل يحيى عليه السلام، وردينا احنا على هذا الرأي، قلنا إذا كان قتل يحيى هو الفساد الأول الذي قاموا به، ما هي العقوبة التي ترتبت على هذا الفساد الأول؟ الغريب أن بعضهم ذهب إلى أن العقوبة التي ترتبت على الفساد الأول هو السبي البابلي الذي قام به نبوخذنصر أو نبوخذنصر. مع العلم لما ترجع للتاريخ تجد أن نبوخذنصر والسبي البابلي الذي حصل لهم هو متقدم على قتل يحيى عليه السلام بستة قرون، فكيف يمكن أن تتقدم العقوبة على الجريمة؟ لا يمكن أن تتقدم العقوبة على الجريمة. القرآن يتحدث عن فساد سوف يقوم به بنو إسرائيل أول، ثم تأتيهم عقوبة تترتب كجزاء على الإفساد الأول، ثم يكون عندهم إفساد ثاني أو فساد ثاني ثم تترتب عليه عقوبة ثانية. احنا استقربنا في الحلقات الماضية وأشرنا إلى أن كلا الإفسادين لم يحصلا في الماضي، وإنما الآية هي من ملاحم القرآن الكريم وتتنبأ عن وقائع سوف تحصل في المستقبل، وهذا الفساد سوف يلفت انتباه العالم بأجمعه، فساد كبير جدا. واليوم أنت قاعد أشوف عزيز الحسام اليوم العالم كله، وهي أول مرة طبعا تصير هاي الحالة، أن العالم كله قاعد يخرج مظاهرات في دول اعتادت على موالاة بني إسرائيل وعلى موالاة اليهود، بل عندهم معاداة السامية جريمة لا تغتفر أبدا. تلقى هذا المعنى في أمريكا، تلقى هذا المعنى في بريطانيا، تلقى هذا المعنى في دول أوروبا، في شرق آسيا، في جنوب أفريقيا. قبل قليل أقرأ أن جنوب أفريقيا هذه الدولة اللي كان لها علاقات قوية مع هذه الدولة قاموا بطرد السفير الإسرائيلي بسبب، يعني العالم كل اليوم انتبه إلى الجريمة الكبيرة التي يقوم بها هؤلاء اليهود وهؤلاء الإسرائيليون في حق هذا الشعب الأعزل، هذا الشعب المستضعف. العالم كل التفت إلى أن الفساد الذي يقوم به هؤلاء فساد لا يمكن أن يسكت عليه. احنا استقربنا هذا المعنى، أن الفساد الأول الذي تحدثت عنه الآية القرآنية الفساد الذي يحصل في زماننا الحالي، هذا هو الفساد. هسه هذا الفساد الأول كم سوف يستمر؟ هذا في علم الله، لا يمكن أن نوقت وقتا معينا، لكن هذا هو الفساد الأول الذي تحدثت عنه الآية الكريمة بحسب ما نستقربه. طبعا احنا عندنا روايات، عندنا روايات يمكن أن يستشف منها كقرينة على أن هذا الفساد الأول يحصل في زماننا، لأن عندنا رواية يرويها ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات، وذكرت أنا سابقا أن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه من أهم الكتب عندنا ومن أهم المصادر التي تمتلكها الطائفة الشيعية. ابن قولويه يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لما يجي إلى هذه الآية، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما، يعني شنو وعد أولاهما؟ يعني إذا جاء وعد الإفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما يعني إذا أفسدتم يا بني إسرائيل الإفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، يعني هاي القضية حتمية، قضاء مبرم انتهى بعد، وكان وعدا مفعولا. الإمام الصادق لما يمر على هذه الآية شو يقول؟ يقول هم قوم يبعثهم الله، واضح جدا قاعد يتحدث عن الإفساد الأول، فذول اللي يقولون بأن الإفساد الأول حصل في الماضي ما عندهم دليل، بل الدليل الروائي على ضدهم. الإمام الصادق يقول فإذا جاء وعد أولاهما، يقول هم قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يتركون وترا لآل محمد إلا وقتلوه. واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث أناس مؤمنين، ولذلك عبر عنهم بأنهم عبادا لنا ينسبهم إليه. أما قضية أن تفسر هذه هؤلاء العباد بنبوخذنصر أو بالرومان، واضح جدا أنه الآية في صدد المدح والثناء والتمجيد بهؤلاء. أنا ذكرت فيما سبق أن القرآن الكريم عادة حينما يريد أن ينسب العباد إلى نفسه إنما ينسبهم في مقام للتشريف، ونبوخذنصر وجيش نبوخذنصر كانوا من الكفار الذين لم يعرفوا لله ولا اليوم الآخر. الآية واضحة جدا في الثناء عليهم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار، يعني دخلوا في دياركم وفي شوارعكم يستقصون يبحثون عنكم. الإمام الصادق يقول هؤلاء الذين سوف يبعثهم الله لمن سوف يعاقبون؟ هل العقوبة عامة لكل بني إسرائيل؟ واضح جدا الإمام الصادق لا يقول هكذا، يقول هؤلاء لا يدعون وترا، وترا يعني صاحب وتر يعني مسوي له جريمة، لا يدعون وترا إلا وقتلوه. بمعنى أن هذه العقوبة الأولى سوف تسلط على كل المجرمين من بني إسرائيل، سوف تقام المحاكم وسوف تعقد هذه المحاكم لمحاكمة كل من ارتكب جريمة ولو جريمة بسيطة. فالعقوبة الأولى بحسب رواية الإمام الصادق عليه السلام، العقوبة الأولى لا تكون عقوبة لكل بني إسرائيل، وإنما تكون هذه العقوبة خاصة فقط بمجرمي بني إسرائيل. طبعا الآية هنا لما تتحدث وتقول بأن الفساد الأول سوف تترتب عليه حالة عقوبة، العقوبة سوف تكون على أيدي هؤلاء العباد، سوف تكون هناك حالة انبعاث ثاني لبني إسرائيل، لأن الآية ماذا تقول؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هنا لابد أن نتصور هذا المعنى، أن هناك انطلاقة جديدة ثانية سوف تكون لبني إسرائيل بعد العقوبة الأولى، لأن العقوبة الأولى لا تكون عملية إبادة لكل بني إسرائيل، وإنما سوف تكون موجهة فقط للمجرمين منهم. لا، ومن الواضح جدا أن الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول العقوبة الأولى اللي راح تترتب على الإفساد الأول قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك يقول قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يتركون أو لا يدعون وترا لآل محمد إلا وقتلوه. هاي العقوبة الأولى. العقوبة الثانية نحن نستقرب أنها سوف تكون على يد الإمام المهدي عليه السلام بأدلة روائية وقرائن أيضا يمكن أن تؤكد وتدعم هذا المعنى بالنسبة إلينا. نعود بالنسبة إلى
المفسرين،
إلى المفسرين. قلنا لهؤلاء المفسرين غير واضح السبب الذي اعتمدوا عليه، ولكن يمكن أن نستنبط هذا المعنى، أن هؤلاء المفسرين ذهبوا إلى ذلك باعتبار أنهم رأوا أن الآيات القرآنية تتحدث عن أن بني إسرائيل سوف تضرب عليهم الذلة والمسكنة، إضافة إلى ذاك باعتبار أن الإسلام جاء وهو دين الحق ولا يمكن للباطل أن يتغلب على الحق. هذا المعنى إذا صدق فحتما هناك ثغرة كبيرة جدا في الاعتماد على هذه المباني، باعتبار عزيزي حسام والأخوة المشاهدين أن تكون على حق لا يعني أنك تنتصر. ليس بالضرورة صاحب الحق أن ينتصر، ليس بالضرورة الشجاع أن ينتصر في المعركة. احنا نشوف أمير المؤمنين عليه السلام، هل هناك صاحب حق أعظم من أمير المؤمنين عليه السلام؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي الحق معك وأنت مع الحق، علي مع القرآن والقرآن مع علي. لكن نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخاطب جيشه أهل العراق في المعارك اللي جرت بينه وبين معاوية، الإمام كان يقول لهم إني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم، يعني هم اللي راح ينتصرون عليكم ويصيرون هم أصحاب الدولة.
سمحت الشيخ حتى يصلنا الاتصال، يعني الفساد الأول وذكرت أنه مسألة أنه العقوبة تأتي على يد المؤمنين وبعد ذلك يكون على يد الإمام سلام الله صحيح. عليه.
الأخ تكلم عن الرواية، هاي رواية يرويها الأخوة السنة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى إذا اختبأ اليهودي خلف شجرة أو حجر ناداه يا أيها المسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. طبعا واضح جدا هذه الرواية تتحدث عن عصر الظهور، واللي هذا احنا نستقرب أنه العقوبة الثانية على الإفساد الثاني، وهذا سوف تكون على يد الإمام المهدي عليه السلام. فهناك عقوبتان، العقوبة الأولى المترتبة على الإفساد الأول نحن استقربنا أن الإفساد الأول هذا اللي الآن اللي قاعد يصير، وهناك عقوبة سوف تترتب على ذلك، وهناك إفساد ثاني لأن بعثة ثانية راح تصير عملية نهضة جديدة لبني إسرائيل بعد العقوبة الأولى، والعقوبة الثانية أو الإفساد الثاني راح يتغلغلون في وسط المسلمين.
سمحت الشيخ، يعني أيضا هذه الرواية تقول أنها ذكرت عند الأخوة السنة، يعني ألا يوجد لها أثر في تراثنا الشيعي اختباء اليهود خلف الحجر أو الشجر؟
لم يمر بي، ما في بالي
عندنا. لا، من يستشهد بها حتى من
أيه، هاي من الروايات المشهورة المروية عن الأخوة السنة أنه سوف يختبئ. اليهودي خلف الحجر فينادي المسلم أيها المسلم تعال خلفي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد. هذه الشجرة هي المنتشرة حتى في بني إسرائيل، الشجرة يصير ارتفاعها تقريبا مترتين شائكة ذات أشواك كبيرة جدا. يقول إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه رواية مروية عندهم أجواؤها أجواء عصر الظهور، وإلا كيف يتحدث الحجر وكيف يتحدث يتكلم الشجر؟ واضح جدا أنها تتحدث عن عصر الظهور. هسه إما أن الشجر والحجر يتحدث فعلا وواقعا يعني تحمل على الحقيقة، أو لا الرواية تتحدث بشكل رمزي أن هناك أجهزة تجسس كاميرات موجودة بحيث كل من اختبأ يمكن أن يرصد. هذا المعنى يمكن، لكن لعله قد نستشكل في قضية أنه شجر الغرقد لا يتكلم. إذا كانت قضية مصادر تجسس تكشف الحقيقة واختباء هؤلاء الإسرائيليين، كيف يمكن أن نفسر عدم تكلم شجر الغرقد؟ يعني
كل شيء يتكلم حجر وشجر، وبالتالي هذا شجر لا يتكلم.
وهذه رواية مثل ما أقول لك عزيز حسام يمكن أن تفهم على شكلين، إما فعلا أن الحجر وشجر يتكلم ويتحدث، أو نقول يحمل على الترميز على الرمزية بأنه هناك أجهزة رصد وأجهزة تجسس تكشف حتى الذي يختبئ خلف الحجر أو يختبئ خلف الشجر. يعني عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يأتي على الناس زمان يغيب الرجل عن بيته فيرجع فيحدثه نعله أو عصاه بما صنع أهله من بعده. هاي رواية يتحدث فيها النبي قبل 400 سنة، يقول راح يجي عليكم زمان الرجال يطلع من بيته فلما يرجع إلى بيته يحدثه عصاه أو نعله بما فعل أهله من بعده. طبعا هاي شلون تفهمها؟ لا يمكن أن نفهمها أن العصا أو أن النعل أجلكم الله يتحدث، وإنما نفهم أجهزة التجسس الحديث الآن جهاز كاميرا صغير لا يرى يمكن أن يوضع في أي مكان من الأماكن فيرصد كل ما يقوم به أهلك وأصحابك من بعدك. هاي رواية تحمل على الرمزية، وهذا فعلا اليوم موجود في كثير من البيوت، أكو أجهزة تجسس كاميرات تجسس توضع في البيوت وفي أماكن معينة تقدر تعرف كل اللي صار من بعدك. هاي الرواية تتحدث عن واضح عن قضية رمزية. هل يمكن أن تفهم هذه الرواية بشكل رمزي أيضا ونقول هذا الحديث اللي يقول عنه النبي بأنه الحجر والشجر سوف يخبر المسلمين بأن خلفي يهودي تعال فاقتله؟
سمعت الشيخ عن هذه الكاميرات الحرارية في الأخبار،
أحسنت،
تنقل المشاهد هذيك،
تنقل المشاهد. لكن يبقى عندنا هذا الإشكال، إلا شجر الغرقد هاي شلون
هذا الاستثناء
اي هذا الاستثناء، لأن لو كانت أجهزة تجسس ورصد كيف يمكن أن نفسر أن شجر الغرقد يمتنع من دعوة ومن منادات المسلم أن يأتي ليخبره بأن هناك يهودي يقف خلفه؟ فالرواية يمكن أن تحمل لكن لا تخلو من إشكال، ويمكن أن تحمل على الحقيقة أيضا، لأن إحنا نعتقد أنه في زمن الدولة المهدوية نشأة عالم الدنيا سوف تختلف. نشأة عالم الدنيا سوف تختلف إن شاء الله. إذا تحدثنا في يوم من الأيام عن معالم الدولة المهدوية سوف نتحدث أنه نشأة عالم الدنيا سوف تتطور بشكل لم يحلم به الإنسان أبدا. تختلف الدنيا، طبيعة الدنيا سوف تختلف. على هذا الأساس الأخ اللي سألنا السؤال الآخر اللي قال الصوت كان مقطع تماما،
وانا بنفهم حقيقة معذرة،
بس انا اصور هيك اللي كان هو كلامه ومداخلته عبارة عن استشكال بأنه شنو المانع ان نحمل كلمة العباد حتى على الكفر؟ لان احنا شنو استدلينا؟ قلنا الآية شو تقول؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. احنا استقربنا ان هذا المصطلح فيه جنبة الثناء، فيه جنبة المدح، وهذا لا يتم إلا للمؤمنين، ولذلك استبعدنا أن يكون المقصود به الكفار من أمثال جيش نبوخذنصر. كأنه الأخ إذا صوتك لم يكن واضح بالنسبة لي، إذا كان هذا قصده باعتبار أنه حتى الكفار ينطبق عليهم مصطلح العباد، صحيح الكفار أيضا هم عباد لله، لكن لما القرآن يقول عباد لنا، عباد لنا واضح أنه فيها نسبة. الآن البيوت كلها بيوت الله، صح لو لا؟ لكن كم بيت الله يقول هذا بيتي؟ فقط الكعبة يقول هذا بيتي، المسجد يقول هذا بيتي، وإلا ماكم مكان إلا وهو منسوب ومخلوق لله عز وجل. إضافة إلى ذلك راغب الأصفهاني في المفردات لما يجي إلى مصطلح العبودية يقول كلمة العبيد تطلق على الكافر وعلى المسلم،
هذه نعم كلمة العبيد، لكن كلمة العباد يقول كلمة العباد لا تطلق إلا على المؤمن الذي اختار العبودية بنفسه، ولذلك هو يستقرب هذا المعنى. طبعا عندنا آية ثانية تقول يا حسرة على العباد، ولكن لم ينسبهم القرآن إلى نفسه، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صحيح، ولكن في هذه الآية محل الكلام يقول عباد لنا، ولذلك هي تشكل قرينة إضافية على أن هؤلاء العباد الذين ذكرهم الله تعالى والذين سوف يسلطهم الله تعالى على بني إسرائيل بعد الإفساد الأول أن هؤلاء العباد ممدوحين. اللي يدعم هذا المعنى أكثر ما روي في حديث الإمام الصادق عليه السلام، لأن الإمام الصادق يقول هؤلاء قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يتركون لا يدعون وترا لآل محمد إلا قتله. واضح جدا أن هذه بعثة خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء القوم ممدوحون من قبل الله سبحانه وتعالى ولهم الثناء ولهم الشكر.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا الأخ أبو سجاد يسأل عن لماذا لا نقول الفساد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في غزوة بني قينقاع، يعني لماذا لم يكن
هذا رأي أيضا هذا رأي موجود عند بعض المفسرين المتأخرين. طبعا قلت لك إحنا بعد أحداث نكبة 1948 بعض المفسرين أعاد قراءة هذه الآية، وأتذكر أول هذا النقاش اللي صار في مصر بعد أحداث النكبة 48 صار نقاش كبير جدا في مصر بين المفكرين والمفسرين، قالوا تعالوا خلنا نرجع إلى هذه الآية، أنتوا على أي أساس فسرتوا هذه الآية بالتفسير الماضوي؟ لعل هذه الآية تتحدث عن زماننا. فصار نقض وإبرام، وحتى أتذكر صار في جريدة
سمعت الشيخ عفون يعني ألا يعني المفسرون الذين ذكروا هذا الرأي أما كانوا يرون أن القرآن ينظر بهذه النظرة المستقبلية، أم كانت هناك حالة من التفسير مجرد التفسير؟
لا هو قلت لك هو السبب اللي خلاهم يعني تمتج للقرآن يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لما تجي الإسلام هو الدين الحق الذي أظهره الله على كل الديانات، هؤلاء بالظاهر والله العالم توقعوا أن لبني لا يمكن لبني إسرائيل أن تقوم لهم قائمة. فأنت إذا عندك هيك فكرة في بالك أنه لبني إسرائيل، طبعا قلت لك إحنا بنو إسرائيل إلى قبل 50 سنة هم كانوا يعيشون في وسط الشعوب أذلاء خانعين، فأنت لما تشوف الظروف الموضوعية اللي تحيط بيك لا يمكن أن تقول أو أن تتبنى رأيا يقول أن لبني إسرائيل، هو مش قد عدد بني إسرائيل العالم اليوم 8 مليارات بنو إسرائيل في كوكب الأرض 20 مليون، يعني أنت تستبعد أن 20 مليون يمكن أن يعيثوا في الأرض فسادا ويحققوا فساد كبير جدا؟ يعني هل يعقل أن 20 مليون اللي تعدادهم ما يوصل 1 إلى 1000 أن يؤثروا هذا التأثير الكبير جدا؟ هذه قد تخلق نزعة في داخل المفسر تجعله يعتقد أن هذا الفساد لا يمكن أن يتحقق في المستقبل، خصوصا دين اليهود دين منغلق على نفسه لا يقبل التبشير لا يقبل التمدد والانفتاح. كل هذه قد تشكل عند بعض المفسرين قرائن على أن الفساد الذي يتحدث عنه القرآن الكريم فساد في الماضي، ولا تتوقع أبدا أن بني إسرائيل، يعني قبل 50-60 سنة اللي يقرأ سيرة بني إسرائيل ما يتوقع أن بني إسرائيل يمكن أن يسيطروا على الإعلام، يمكن أن يسيطروا على الاقتصاد، يمكن أن يسيطروا على السياسة على الوضع السياسي على الوضع، هذا ما ممكن كان في ذاك الزمن. فأنت بعد تتبنى بتقول هاي قاعد تتكلم عن قضية ماضية، مع العلم قلت لك الرواية واضح جدا أن الإمام يتحدث لما يجي إلى الإفساد الأول والعقوبة الأولى يقول هذا كله راح يحصل قبل قيام القائم، أن الله سوف يبعث عليهم قوما هؤلاء لا يتركون وترا لآل محمد إلا وقتلوه أصحاب الجرائم. بالتالي هذا الرأي اللي ذكر الأخ رأي لبعض المفسرين، أيضا بعض المفسرين قالوا الفساد الأول هو الفساد الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، زين العقوبة الثانية ما هي؟ قالوا العقوبة أو العفو العقوبة الأولى، يعني الآن خلنا نقرر المطلب بشكل واضح، المفسرون بعضهم من المتأخرين قالوا الفساد الأول الذي قام به بنو إسرائيل هو الفساد الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، زين آمنا بالله نجو ياكم الفساد الأول صار في زمن رسول الله، ما هي العقوبة التي ترتبت على هذا الفساد الأول؟ قالوا العقوبة التي ترتبت على الفساد الأول هو فتح المسلمين لبيت المقدس اللي صار في زمن عمر بن الخطاب في سنة 15 للهجرة، باعتبار أن المسلمين ذهبوا آنذاك وفتحوا بيت المقدس وحرروا بيت المقدس. هل يمكن أن نقول بذلك؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الآية هكذا تقول، تقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم على اليمن على بني إسرائيل، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا بني إسرائيل، يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يعني أنا وين أريد أوصل؟ أريد أوصل أن العقوبة الأولى التي ترتبت على الإفساد الأول أن هؤلاء العباد سوف يدخلون على بني إسرائيل وين؟ في المسجد، في المسجد الأقصى، وسوف يحررونه منكم. هذا صار في زمن عمر بن الخطاب؟ لا، اللي صار في تلك الفترة كان بيت المقدس بيد الرومان ولم يكن فيه بنو إسرائيل. فإحنا هنا على هذا الأساس لا يمكن أن نذهب مع هذا التفسير، لأن الآية واضحة جدا تقول ليسوءوا، ليسوءوا من؟ يسوءوا من؟ يسوءوا بني إسرائيل، ليسوءوا وجوهكم، يعني الخيبة والإساءة واضحة جدا على وجوهكم. في ذاك الزمن، في زمن 15 للهجرة، في أيام الفتوحات الإسلامية، لم يكن الإسرائيليون موجودين في بيت المقدس وإنما كان بيد الرومان، فلا يمكن أن نفسر هذا التفسير. على هذا الأساس قلنا إحنا نستقرب أن الفساد الأول هذا الفساد الذي يحصل في زماننا، وأن هناك عقوبة مترتبة على هذا الإفساد الأول. هذا الإفساد الأول الله سبحانه وتعالى سوف يبعث قوم من هؤلاء. من هم هؤلاء؟ واضح جدا أن هؤلاء من شيعة أهل البيت. طبعا عندنا رواية موجودة يرويها صاحب كتاب تأريخ قم، وهو كتاب أكو نقاش في كلام في مسنده أو في الاعتماد عليه. عندنا مجال قد نتحدث
ربما خمس دقائق سمحت.
ربما خمس دقائق. الإمام الصادق عليه السلام من مر بهذه الآية يريد يتحدث عن هؤلاء القوم الذين يبعثهم الله تعالى. لما الإمام في يوم قاعد يمشي وسمع واحد يقرأ هذه الآية، بعثنا عليكم عبادا، الإمام مستطرق وسمع واحد يتحدث في هذه الآية، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فإيش قال الإمام؟ قال والله هم أهل قم، والله هم أهل قم، والله هم أهل قم. هاي رواية مذكورة في هذا الكتاب، أكو نقاش في سندها. زين، هؤلاء أهل قم من الذي يعنيهم الإمام الصادق؟ باعتبار أن أهل قم في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانوا كلهم من أهل الكوفة. باعتبار دياقوت الحموي لما تقرأ في كتابه معجم البلدان من يتحدث عن ذاك الزمن يقول أهل قم كلهم اللي موجودين من شيعة الكوفة. هل الإمام الصادق كان يتحدث عن أهل قم باعتبار من شيعة العراق أو لا من شيعة إيران بالتحديد؟ يمكن كلا الوجهين يمكن أن يصحها، ولا فرق بين عربين وأعجمين كما يقول رسول الله إلا بالتقوى. بالتالي عندنا هذه الرواية، أكو نقاش في سندها صحيح، لكن في كل عموما الرواية المروية في الكتاب المعتمد عليه كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، الرواية تقول قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يتركون أو لا يدعون وترا لآل محمد إلا وقتلوه. هسه على هذا الأساس قلنا السبب اللي خلى هؤلاء المفسرين باعتبار أنهم ذهبوا واعتقدوا أن لا يمكن لبني إسرائيل أن تقوم لهم قائمة. قلنا أن القرآن الكريم صحيح صرح وقال بأنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هذا الكلام كله صحيح، ولكن بنفس الوقت القرآن الكريم استثنى ذلك وقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وأنما موجودين الذلة سوف تضرب عليهم. لكن إذا سألنا القرآن هذه الذلة هل هي ذلة مشروطة أو ذلة غير مشروطة؟ يعني هل يمكن أن ترفع عنهم في وقت من الأوقات؟ القرآن الكريم يقول لا، نعم يمكن أن ترفع عنهم. ومتى؟ يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقول الناس إذا جاءوا ببني إسرائيل وسلطوهم على رقابهم بعد ما رح يصيرون أذلة، إلا بحبل من الله، هذا يمتى يتحقق؟ إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام ترفع عنهم الذلة، أو بحبل من الناس، لا الناس هم اللي يجيبوهم ويصيرون الناس تحتهم أذلاء خانعين لهم اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، بالتالي هؤلاء الأذلاء سوف يحكمون من هو أذل أو من هو أذل منهم. وهذا هو المعنى الذي ذكره أمير المؤمنين في هذه الرواية التي ذكرها، ليقول لعمري لا يضاعفن عليكم التيه أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. بالتالي عملية السنن والقوانين اللي تتحكم بالأمم والمجتمعات هي لا تجري فقط على بني إسرائيل، هي تجري على كل العالم، سواء كانوا مسلمين كانوا يهود كانوا نصارى. احنا ما عندنا يعني قاعدة ان الله عنده مشكلة مع بني اسرائيل وعنده محابات مع غير بني اسرائيل. سنن وقوانين تتحكم بالعالم كله، من سار على منهج بني اسرائيل الذي ذكره القرآن الكريم سوف يصاب بالذلة، من سار على منهج ابراهيم وآل ابراهيم سوف يخرج الى منتهى العزة. على هذا الاساس احنا ذكرنا هذه الكلمة المهمة، قلنا ان تكون على حق لا يعني أنك تنتصر في الدنيا انتصار عسكري. أن تكون على حق لا يعني أنك دائما سوف تكون منتصر. هذا المعنى ذكره حتى أمير المؤمنين لما قال للأصحاب وجيشه، تدري جيش الإمام جيش أمير المؤمنين قل اللي كانوا يعتقدون بإمامته. الإمام الصادق يقول إن عليا كان يقاتل عدوه معكم في الكوفة وليس معه إلا 50 رجلا. الإمام كان يتنبأ ويقول بأن جيش معاوية سوف ينتصر عليكم. شنو السبب؟ يقول لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم، لأدائهم الأمانة لصاحبهم وخيانتكم أمانتكم، لطاعتهم لصاحبهم ومعصيتكم لإمامكم، لصلاحهم في بلادهم ولفسادكم. واضح الإمام يتحدث عن أن القوانين في عالم الدنيا قوانين عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرحمكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله سمحت الشيخ، وتحية لكم مشاهدينا الكرام من كل الكادر في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.